بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام الله جل وعلا. ومعنا اليوم في هذه الحلقة أيها الإخوة أيها الأخوات سورة ياسين، وهذه السورة من أبرز مقاصدها تقرير الرسالة والبعث. وظهر في هذه السورة موضوع الإحياء والحياة، وهذا يتناسب مع البعث والرسالة. فكما أن البعث إحياء للأبدان، فكذلك الرسالة حياة للقلوب. وهذا المقصود للسورة، لسورة ياسين، علاقته واضحة بالتوحيد، لأن خلاصة الرسالة توحيد الله جل وعلا. ولذلك برز في هذه السورة تقرير التوحيد، وكذلك الأدلة التي تدل على البعث، بعث الموتى، فهي في الوقت نفسه تدل على قدرة الله تعالى العظيمة، وهذا يدل على أن الله هو المعبود الحق وحده جل وعلا. تعالوا نتفكر في شيء من آيات هذه السورة والوقفات التي تتعلق بتوحيد الله جل وعلا. الله تعالى يقول في بداية هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فتأمل كيف أقسم الله تعالى بالقرآن الحكيم والقرآن الحكيم لتقرير ماذا؟ لتقرير الرسالة: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ثم تأملوا كيف ربط الله تعالى هذا الوحي وهذه الرسالة بأسمائه وصفاته، فترتبط القلوب بالله لما تقرأ كلام الله جل وعلا. فالله تعالى يصف القرآن بماذا؟ يقول: تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم، فهذا القرآن من الله العزيز الرحيم. ولذلك تظهر العزة في كتاب الله، وتظهر الرحمة البالغة في كتاب الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كم من المحاولات في تحريف القرآن كلها تبوء بالفشل، لأنه عزيز من عند العزيز جل وعلا، يحفظه الله جل وعلا. كذلك من عزة القرآن أنه يحمل الناس على الحق بلا مجاملة، بقوة، مع الرحمة، ففيه ترغيب وترهيب، فيه إنذار وتبشير، كما وصفه الله تعالى هنا تنزيل العزيز الرحيم، لأنه من عند الله العزيز الرحيم. كذلك من عزة القرآن أن له سلطانا عجيبا على القلوب، يستولي على قلبك وأنت تتلو كلام الله جل وعلا. إذا أقبلت على الله بصدق وتعلق قلبك بالله وتيقنت أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا وهو تنزيل العزيز الرحيم، تجد قلبك يتأثر بالقرآن تأثرا بالغا. ولو تكررت الآيات، كم نقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة، وفي كل مرة تشعر بتجدد إيمانك إذا تدبرت هذه السورة. هذا من سلطان القرآن العجيب على القلوب، مما يدل على عزة هذا الكلام. وأيضا هذا من رحمة الله تعالى بعباده، فكيف جعل هذا القرآن، وهو رحمة من الله تعالى، أعظم رحمة من الله تعالى علينا، جعل هذا القرآن هاديا لنا وبه سعادتنا. هذه الشريعة التي جاء بها القرآن فيها كل خير، تحفظ دين الناس ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم. وفي هذه الشريعة من العبادات اليسيرة التي تصل المسلم بربه جل وعلا، وفيه الأخلاق السامية والحكم الباهرة. فهذا كله رحمة من الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهنا إذن ترتبط القلوب بالله وبتوحيد الله لما يصف الله تعالى كلامه بأنه نزله من عنده ومن وأبرز هذه الصفات تنزيل العزيز الرحيم. كذلك من الوقفات التي نقف عندها هنا، الله تعالى يصف المشركين بهذا الوصف، يضرب لهم هذا المثل، يقول الله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، الغل الحديد التي توضع في العنق يقيد بها الإنسان، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وهذا مثل وصورة، تخيل هذا الإنسان في عنقه غل بل أغلال، وجمعت يداه في هذه الأغلال فهي إلى الأذقان حتى وصلت إلى ذقنه، فما يستطيع أن ينزل رأسه، وإنما هكذا يكون يعني شامخ الرأس ورافعا رأسه. قال: فهم مقمحون، مقمحون يعني رافعي رؤوسهم، ويقال الجمل القامح إذا مرض فيمنعه هذا الشراب، يمنعه هذا المرض من شرب الماء، ويظل يرفع رأسه حتى يموت على هذا. فهذا معنى مقمحون، فمعناها أنه يرفع رأسه ولا يستطيع أن ينزل رأسه. فهذه الصورة يعني للمشرك هي في الحقيقة بمعنى العناد والتكبر الذي عند هذا الإنسان، هذا الذي يرفع رأسه ولا يستطيع أن ينزل رأسه، هذا مثل للمتكبر والمعاند، لأن الذي يخضع للحق يطأطئ رأسه ويتذلل لله تعالى، وحتى يقال لمن ينقاد للحق أنه خضعت رقبته وذل وجهه. أما هذا الإنسان هكذا يمثلهم الله تعالى، يمثل المشركين بأنهم في عنادهم واستكبارهم كأن الأغلال جعلت في أعناقهم، فلا يستطيع أو فلا يستطيعون أن يخفضوا رؤوسهم للحق. وهذا مثل الإنسان إذا عرف الحق ثم جحده وخالفه. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، مع السد الذي أمامهم وخلفهم، تخيل إنسان يعيش في سد من بين يديه ومن خلفه، ثم كذلك على بصره غشاوة فهم لا يبصرون، وهذا مثل لعمى بصيرة هذا المشرك لما يسرف على نفسه بالمعاصي والشرك والجحود ولا يرجع للحق، هكذا والعياذ بالله يكون حاله، تطمس بصيرته، وهكذا يصور الله تعالى جهله ويعني فساد يعني بصيرته. ثم يعني في مقابل هذا الله تعالى يقول: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم تأتي آية تقول لك: لا تيأس من هدى هؤلاء الناس، مهما عاندوا وتكبروا وطمست بصيرتهم، فالله تعالى يحيي موتى القلوب كما يحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم. فقال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، والمراد بالموتى هنا موتى الأبدان، يعني الذين ماتوا ويبعثهم الله تعالى، لذلك قال: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لكن بإشارة هذه الآية، كما أن الله يحيي الموتى كذلك يحيي موتى القلوب. ولذلك روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إنا نحن نحيي الموتى، قال: إحياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان. فهذا جاء عن الحسن رحمه الله تعالى. فهكذا التوحيد في الحقيقة حياة للقلوب. ثم السورة هذه كما قلنا قررت الرسالة، فذكر الله تعالى هنا يعني قصة تناسب هذا المقصد، ذكر في هذه السورة هذه القصة ولم يذكرها في أي سورة من سور القرآن، تفردت بهذه القصة سورة ياسين. لماذا؟ لأنها تتعلق بتقرير الرسالة. فهنا يقول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. وهذا يعني على خلاف العادة، العادة أن الله تعالى يرسل رسولا واحدا للقرية، لكن هنا يذكر الله تعالى أنه أرسل رسولين، ثم عززهما بثالث، لأن السورة تتعلق بتقرير الرسالة. طبعا كذب هؤلاء برسلهم وردوا عليهم بأشنع رد. تأمل الرسالة التي هي حياة للناس يصفونها بأنها الشر المحض، ويتطيرون ويتشاءمون برسل الله، كما قال الله تعالى عنهم لما يعني دعا الرسل أقوامهم إلى توحيد الله والإيمان بالله، قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم. فلما رأوا يعني بعض المصائب التي نزلت بهم ربطوها بالرسل، قالوا هذا بسبب دعوتكم، إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم، يعني ما أصابكم من مصائب معكم بسببكم أنتم، بسبب شرككم وذنوبكم. أئن ذكرتم، يعني أئن ذكرتم تطيرتم، نذكركم بالله وبتوحيد الله ثم تتشاءمون وتتطيرون، بل أنتم قوم مسرفون. فهذا من أشنع وأقبح أنواع التطير والتشاؤم. نعم الطيرة شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعلق الإنسان بأشياء موهومة، يعني مثلا يتشاءم بطير أسود، بحيوان أسود، أو بشهر معين فلا يتزوج فيه، أو يعني يتشاءم بما يعني يكون في الواقع، كما يوجد في حياة الناس اليوم بعضهم يتشاءم بأرقام معينة. للأسف هذه الجاهلية موجودة حتى في زماننا. المهم هناك بعض الناس والعياذ بالله إذا أصيب بمصيبة، وخاصة إذا استقام على طاعة الله مثلا، ثم إذا به يصاب بمصائب، فيرجع هذا الأمر والعياذ بالله إلى الدين، يقول هذا بسبب أني التزمت بالدين واستقمت على طاعة الله، فيترك دين الله شيئا فشيئا. فهذا في الحقيقة يعني اختبار من الله جل وعلا، وعليك أن تصبر، الله تعالى يبتليك حتى يظهر صدقك عند الله جل وعلا. أما أن يتشاءم الإنسان بهذا، يقول هذا بسبب استقامة على السنة، فهذا من أقبح أنواع التشاؤم، ينبغي على الإنسان أن ينتبه له. ثم تأملوا كيف يعني أبرز الله تعالى هنا الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رجل نكر ما يعرف، لكن تأمل كيف خلد الله تعالى ذكره في القرآن رفعة لأهل التوحيد، لأنه جاء داعيا إلى توحيد الله، ناصحا لقومه، يسعى خائفا عليهم، جاءهم مسرعا. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وهذا سؤال الفطرة السليمة، هكذا يقول لهم: ما لي لا أعبد الذي فطرني، الذي خلقني، لماذا لا أعبده وحده وإليه ترجعون؟ فمنه المبدأ، هو الذي فطرني، وإليه المعاد، وإليه ترجعون. فكيف لا يعبد وحده جل وعلا؟ كيف بعد ذلك يذهب بعض الناس إلى غير الله، إلى الأضرحة والقبور ويستغيثون بهم؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. تأمل كيف قال الرحمن: إن يردني الرحمن بضر، نعم هذه المصيبة ضر بالنسبة لي، ولكن تأمل كيف أبرز اسم الله الرحمن هنا. إذا استشعرت أن الله هو الرحمن في كل أفعاله، تعرف أن هذا الضر وهذه المصيبة رحمة من الله تعالى، فيكفر سيئاتك بها ويرفع درجاتك ويمحص إيمانك. فقال: إن يردني الرحمن بضر. هكذا الموحد الحق ينظر إلى الواقع والمصائب، أنها رحمة من الله تعالى، فيزداد توحيدا وإقبالا على الله. ثم يعني تأمل كيف أبطل أعظم شبهة عند من يعبد غير الله، لأن الذي يذهب إلى القبور والأضرحة يقول: أنا أعظم هؤلاء حتى يشفعوا لي عند الله ويقربوني إلى الله زلفى. فقال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون من هذا الضر، إني إذا لفي ضلال مبين، إذا عبدت هؤلاء الأصنام أو الآلهة التي تعبد من دون الله. ثم هكذا قام وجهر بتوحيد الله: إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوا قولي، اسمعوا عقيدتي، أعلنها جهارا أمامهم: إني آمنت بربكم فاسمعون. فماذا حدث؟ تسمع مباشرة قول الله تعالى: قيل ادخل الجنة. الله أكبر، كيف يدخل الجنة يعني وهو حي؟ فهنا يوجد حذف الآية. إذن انظر إلى بلاغة القرآن الكريم، ماذا فعل هنا وماذا فعلوا به؟ كما يذكر المفسرون في الآثار أن هذا الرجل لما جهر بتوحيد الله تعالى غضب عليه قومه وقاموا إليه وقتلوه، ومباشرة ذكر الله تعالى حياته في الجنة، وهذا يتناسب مع مقصد السورة. يعني السورة كما قلنا فيها موضوع الحياة والإحياء، والرسالة حياة للقلوب، والبعث إحياء للموتى، وهنا يذكر الله تعالى حياة هذا الإنسان وما يذكر موته أبدا، وهذا فيه تشجيع للدعاء إلى الله تعالى، الدعاء إلى توحيد الله. فهذا مات شهيدا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لا إله إلا الله، ما أنصح هذا الإنسان لقومه، ما أشفقه على قومه، حتى بعد موته يعني يتمنى أن قومه يعلموا بحاله، أن يعلم قومه بحاله حتى يستجيبوا لله ويوحدوا الله ويدخلوا الجنة. انظر إلى يعني كيف الداعي إلى الله يكون رحيما بالناس، مشفقا على الناس، يحب هداية الناس، هذا يتمنى هدايتهم ويتمنى أن يعلموا حاله حتى بعد موته. سبحان الله، هكذا المخلص الذي ما يدعو إلى الله إلا لأجل إنقاذ الناس، لأجل أن يحبب الناس إلى الله تعالى فيطيع الله ويعبد الله. ماذا حدث لهؤلاء القوم؟ قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. هم أحقر من هذا، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، كالنار التي تخمد موت. يا حسرة على العباد، يعني من العباد من أنفسهم يتحسرون على أنفسهم إذا جاءهم العذاب، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا فيه إشارة لتقرير الرسالة، ثم أشار إلى يعني تقرير البعث: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الدنيا مرة أخرى، فاعمل ما دمت حيا وإن كل لما جميع لدينا محضرون. بعد الموت يبعثون ويجازيهم الله تعالى على أعمالهم. ثم ذكر الله تعالى شيئا من أدلة البعث، وهي كما قلنا أدلة في الوقت نفسه تدل على توحيد الله وقدرة الله جل وعلا ورحمته. يقول الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. فتأمل موضوع الإحياء في هذه السورة، أحييناها، وتأمل إلى الحياة التامة هنا: وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. إذا قلنا ما موصول هنا بمعنى الذي، يعني يأكل من ثمره ويأكل من الذي عملته أيديهم، لأن الناس مثلا يعني يعصرون من العنب ويصنعون منه العصير، ويصنعون من النخيل أو من التمر الدبس، ويعني هكذا، ويصنعون من الحب الخبز. فالله تعالى يمتن عليهم أيضا بما تصنعه أيديهم. قال: وما عملته أيديهم. وإذا قلنا ما نافية هنا، فتقول: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. ثم قال الله تعالى: وما عملته أيديهم، يعني هذا كله من صنع الله تعالى، ما عملته أيديهم على النفي، وهذا فيه أن الفضل والمنة من الله وحده، وكلا المعنيين يعني صحيح، و تارة تحمل الكلام على هذا أو على هذا، فهذا كله صحيح. قال: أفلا يشكرون. الآن الشاهد عندنا هنا، تأملوا لما ذكر الله تعالى يعني هذه الفواكه والنباتات، قال الله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. تأتي هذه التسبيحة من بين هذه الآيات حتى تعلق قلبك بالله، فإذا نظرت إلى الأصناف المختلفة من الفواكه والثمار، وتعرف أن كذلك خلقها الله تعالى ذكرا وأنثى، تسبح الله وتعرف عظيم قدرة الله تعالى وكيف جعل هذه الزوجية سببا للتكاثر، وتسبح الله تعالى من أن يكون له شريك. فكل ما يخلق أو كل مخلوق فله ما يشبهه، يعني يكونان زوجين إلا الله فقد تفرد بالوحدانية والصمدية وحده جل وعلا. فتأمل كيف أن هذه الآية جاءت هنا يعني تعلق القلوب بالله، ويعني تبعث في القلوب التفكر في وحدانية الله وتوحيد الله. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من النباتات ومن أنفسهم، فالإنسان ذكر أنثى، ومما لا يعلمون. حتى الآن العلماء اكتشفوا أن الذرة وهي أصل الموجود، الذرة عبارة عن سالب وموجب، حتى يعني الكهرباء، حتى يعني الصواعق، كلها فيها سالب وموجب. فكل شيء الله تعالى خلقه زوجين في هذه الدنيا، فهذا يعني يعتبر به الإنسان ويعلم أن الله وحده المتوحد بصفات الكمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم ذكر آيات أخرى، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، كأن النهار جلد على الأرض، طبقة رقيقة، وهذا اكتشف الآن حديثا، والليل هو الأصل لأن الظلمة هي الأصل. فيعني هكذا تسطع الشمس على وجه الأرض، فالغلاف الجوي يشتت هذا الضوء ويصنع هذه الطبقة، طبقة النهار. فإذا دارت الأرض ويعني ذهب هذا الوجه المقابل للشمس إلى يعني الجهة الأخرى، كأنه ينسلخ منه هذا النهار، فإذا هم مظلمون، وهذا هو الواقع الآن. قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تربط الآيات بعزة الله وعلمه، فهذه الشمس تجري في موضعه، أو تجري في فلكها، وذلك كله بمشيئة الله وقدرته وعزته، ذلك تقدير العزيز العليم. فتجري بنظام دقيق بعلمه جل وعلا وحكمته. والشمس تجري لمستقر لها، هذا المستقر مستقر مكاني، وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه تفسير هذا المستقر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي حتى تسجد تحت العرش. فقرأ، ثم قرأ هذه الآية: والشمس تجري لمستقر لها. كيف يكون هذا؟ الله أعلم. نحن نؤمن بهذا، وأن هذا مستقر للشمس، أنها إذا غربت تسجد لله تعالى تحت عرشه، وكل المخلوقات تحت عرش الرب جل وعلا. ولكن هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنصدق بهذا أنها تسجد تحت العرش. وتأمل إلى جمال القرآن كيف سمى هذا مستقرا. هذا والله أعلم فيه إشارة، كأنه إشارة إلى أن طمأنينة المخلوقات واستقرارها إنما يكون بالسجود لله. يعني ما قال والشمس تجري لموضع لها، لا، ذكر كلمة فيها يعني معنى الاستقرار، طمأنينة، والله أعلم. فكيف لا تكون طمأنينة هذا الإنسان بالسجود لله؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر، كان يسجد في قيام الليل بمقدار 50 آية، يطمئن في سجوده ويستقر. وهكذا الشمس هذا هو مستقرها لما تسجد تحت العرش. وكذلك المستقر هنا يدخل فيه المستقر الزماني، يعني هي تجري إلى مستقر زماني وهو قيام الساعة، فبعد ذلك يعني تتناثر النجوم والكواكب. ثم قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كل يوم منزل ينزل القمر في منزله حتى يكون في آخر الشهر كالعرجون القديم. هكذا كما ولد هلالا كذلك يعود شيخا، كأنه شيخ مسن، كالعرجون القديم. العرجون هو يعني عذق النخلة الذي يكون فيه الشماريخ التي تحمل الرطب، فهذا العرجون هكذا ينحني ويصبح أصفر دقيقا كالشيخ الهرم. قال: حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل هذا يعني بحكمة الله تعالى وقدرته جل وعلا. لما يتفكر الإنسان في هذه الآية يعرف شيء من عظمة الله تعالى. كم من النجوم والكواكب الآن آلاف مؤلفة لا يحصيها إلا الله بالملايين، كل كوكب وكل نجم يسير في مداره بحكمة الله، بنظام دقيق، بعزته جل وعلا. وهكذا يذكر الله تعالى يعني أيضا آية الفلك، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، يعني ذرية البشر، ضمير هنا يعود إلى جنس البشر، يعني كما حمل الله تعالى ذرية البشر أو أصول البشر، يعني لما يعني حمل يعني نوح ومن آمن معه في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم. سبحان الله، كيف الآيات تعلق القلوب بالله، لما يذكر الله تعالى الفلك يربط القلوب به، يقول وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. لا أحد يعني يغيثهم ولا ينقذون من هذا الغرق إذا شاءه الله جل وعلا إلا رحمة منا. وإذا أنجاك الله تعالى فإنما تتمتع مدة في هذه الدنيا ثم تموت، ومتاعا إلى حين. وهكذا يعني يذكر الله تعالى يعني إعراض المشركين عن آيات الله، وتأتي آيات في يعني وصف البعث والآخرة، يعني تظهر في هذه الآيات عزة الله تعالى، تنزيل العزيز الرحيم كما قال الله جل وعلا. يعني تأمل كيف قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، هكذا تقوم الساعة على الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما لا يبيعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة قال وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها. فإذا جاءت يعني الطامة هكذا يموت الناس جميعا ويصعقون جميعا، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. سبحان الله، كأن هذه الدنيا أو هذه دار البرزخ، حياة القبر كأنها رقدة، هكذا يعني تمر الأوقات على الناس ولا يشعرون بحالهم. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويذكر الله تعالى نعيم أهل الجنة، ولكن تأمل كيف يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ويختم بأعظم نعيم، سلام قولا من رب رحيم. نسأل الله تعالى أن نفوز بلذة النظر إلى وجهه والقرب منه جل وعلا والشوق إلى لقائه. لما تكون في الجنة تكون قريبا من الله، والله تعالى يكلمنا، يكلم المؤمنين، سلام قولا، يعني هذا السلام ليس معنويا يسلمهم من الذنوب ومن الشرور ويعيشون حياة مطمئنة، لا، بل هو كذلك سلاما بالقول، قال قولا من رب رحيم، فيسمعون كلام الله حقيقة. وهذا أعظم ما يكون في الجنة، لما تسمع كلام الله وتنظر إلى وجه الكريم جل وعلا. ثم تأمل كيف يقرر التوحيد هنا، يقول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم الذي تسأله في كل ركعة إنما هو التوحيد، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لأن الإنسان إخوة في هذه الدنيا كأنه يعيش في صحراء موحشة، فتن وشهوات وشبهات، فيحتاج إلى طريق واضح يصل به إلى السعادة والطمأنينة، يصل به إلى ربه، يصل به إلى الجنة، وهو صراط واحد، أن تعبد الله وحده جل وعلا، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يطمئن قلبك بعبادة الله وتصل إلى ربك جل وعلا. وهكذا الله تعالى يعني يذكر هنا عذاب الكفار في نار جهنم، ويقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. انظر إلى العزة، عزة الله جل وعلا، ويهددهم بمثل هذه العقوبة في الدنيا، فالله قادر على ذلك. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، يبحثون بعد ذلك عن الصراط، لأن الأعمى إذا اعتمى مرة واحدة هكذا يبحث عن طريق للنجاة. ثم الأشد من هذا قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني أقعدناهم فلا يستطيع أن يتحرك في مكانه، يظل يعني جالسا في مكانه، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وهذا الله تعالى قادر عليه، ولذلك ذكر هنا يعني دليلا من حياة الإنسان، قال ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فانظر كيف أن الإنسان يبدأ حياته وهو طفل ضعيف، ثم يعيش فترة الشباب والقوة، ثم بعد ذلك يرد إلى أرض للعمر يكون شيخا كبيرا ثانيا. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فالذي يتفكر في مثل هذا الأمر يعرف أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو المعبود الحق وحده جل وعلا، ويغتنم يعني زمان شبابه في عبادة الله. وشاب نشأ في عبادة الله يكون تحت ظل العرش يوم القيامة. وهكذا الآيات تقرر التوحيد. مثلا يقول الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، وهم هؤلاء العابدون لهم لهذه الآلهة جند محضرون يخدمون آلهتهم، فكيف يعني يعبدونهم وهم الذين يقومون على خدمة آلهتهم. ثم ذكر الله تعالى في ختام هذه السورة شيئا من أدلة البعث الواضحة. يقول الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. جاء العاص بن وائل السهمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل يعني عظما يفتته في يده، يقول أيبعث الله تعالى هذا بعدما أرم؟ فقال يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فالله تعالى على كل شيء قدير. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على بعثهم، دليل واضح، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، سبحان الله، تحك الجذعين، الشجر أخضر فيه الرطوبة والبرودة وإذا به يشتعل نارا. فكذلك يعني طبع الميت أن يكون يابسا ويعني يعني باردا، فإذا به يبعث ترد إليه الحياة. فكذلك هنا هذا الشجر الأخضر طبعه البرودة والرطوبة ويتحول إلى نار حارة يابسة، هذا مثل الموت والحياة تماما. فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هكذا هذه آية عظيمة، كيف ترسخ التوحيد في قلبك، فما يتعلق قلبك إلا بالله، فالأمر كله لله. إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في الوقت نفسه، كوني سماء كوني أرضا كوني نملة كوني فيلا، ما يعجزه شيء جل وعلا. وهكذا في حياتك، تريد فرج من مصيبة، تريد شفاء من مرض، تريد يعني وظيفة، تريد أي شيء، فالأمر بيد الله. الله تعالى إذا قدر هذا كلمة يقولها ويحدث لك ما تريد. فعلى الإنسان أن يوحد الله إذن ويدعو الله ويلجأ إلى الله وحده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إخلاصا وتوحيدا وتعظيما لربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.